100 و42
وتأمل معي قوله. قال أحدهما أي أحد القولين وهو مذهب معظم الثلاث أو كلهم أنه لا يتكلم بمعناه، فهي أصوات وألفاظ لا يعرف معناها. ولازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه شيء من القرآن لم يعرف معناه. والحق أن مذهب السلف أنهم يصوبون الكيفية ويثبتون المعاني، يثبتون المعاني ويمرونها على ما جاءت كما ثبت عن غير واحد منهم، ويقولون نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ولذا لما تسمع صفات متغيرات لله رب العالمين فإنه يقوم في قلبك مغايرة بهذه الصفات، وهذا دليل على أننا نعرف المعاني، وأن مذهب السلف إثبات معنى وتصوير الكيفية، فنزول الله عز وجل يثبته. ولكن لما سئل بعض السلف كيف ينزل الله؟ قال قل لي كيف هو، قل لك كيف ينزل. والإتيان الوارد في هذا الحديث وكذا الوارد في جملة من الآيات كما سيأتينا، أوله النووي في كلام الله ونقله أبو قاضي الرياض، والكلام عليه المؤاخذات سيأتي بعد حين إن شاء الله. خلاصة ما ينبغي أن نتقرر في القلوب والأذهان أن هنالك فرقا وبينا شاسعا بين مذهب السلف وبين ما قرره الشارح. فقرر الشارح أن السلف لا يثبتون المعاني، ومذهب السلف أنهم يثبتون المعاني ولكنهم يقولون الكيفية. ونحن عرب وقلنا بلسان عربي مبين، ولا توجد آية في كتاب الله ظاهرة الكفر حتى نحتاج إلى تأويل، لأن الناس فريقان، ممن ضلنا عن جادة فرقة شبهت وأثبتت الأمر على ما يقع مع المخلوق، وهؤلاء الملتفت إلى قول الله ليس كمثله شيء، وفرقة أولت أو عطلت، ومن أول فرقة. فالآية والحديث الذي ورد في الصفة لا يعطلها المعطل ولا يتأولها المتأول إلا بعد أن يقع في قلبه تشبيه، فلما يقع التشبيه يريد أن يحيد عنه فيؤوله ويعطله ويخرجه عن ظاهره. ولذا قالوا من شبه عدم صنم عبد صنما، ومن عطل أو أول عدد عدما. ومذهب السلف كما قال الله تعالى في سورة الطور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم لربه من غير تشبيه ولا تكميل ولا تثبيت ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. ليس كمثله شيء ينفون بالجملة وهو الطريق اليسير يثبتون بالتفصيل على خلاف اهل الضلال من المعتزله وغيرهم لما قصروا سنه واجملوا ذات المعتزله يقولون طالب اللحم ليس بعرض ليس بدم يفصلون في النسب واهل الفتنه يجملون في النسب ليس كمثله شيء وهذا درس ينبغي ان نستفيد منه في حياتنا فالشر لا يفصل فيه كثير من الشباب في مجالسهم اليوم لما يسمعون الفتاة يفكرون فيه ولما يسمعون الخير يجملوه فالكفار فالنفوس يصيبها احباط يسمعون الشر دائما فيثنون عليه ولا يسمعون الخير الا مجملا ولذا في الحديث فصل الخير واكثر منه ولا تجمل منه حتى تبقى الهمة عالية وحتى تبقى النفوس مشحونة بالخير واما الشر فكم الانسان تصيبه رزق الشر وفي خلوته يستحضر ما سمع به الوجه فيؤثر عليه فمذهب اهل السنه انهم مؤمنون في الندم ويثبتون في التفصيل نسمع
قال والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين انها تتعول على ما يليق بها على حق مواطنها وانما يكون تاويلها لان كان من اهله بان يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الاصول والفروع ذا رياضه في العلم فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه.
الإتيان عبارة عن رؤية. كلام بعيد. الإتيان عبارة عن رؤية. كلام بعيد جدا. وفيه إخراج كلام عن ظاهره. وعن قواعد الله وعن معاني لغوية محض تسمع.
قال لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان. فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا وقيل المراد يأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله
وهذا صحيح لقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فإذا الإتيان ملائكة وإتيان الله وإتيان بعض الآيات هناك رواية فالإتيان ثابت في هذا النص وثابت في نصوص قرآنية أخرى والكلام عن الإتيان عبارة عن الرؤية أو الفعل يفعله الله أو بعض آيات هذا إخراج الكلام عن ظاهره للواجب الفاسد وله القائمة في جيب الكفر لماذا فعل هذا؟ لأن عنده لواجب ما هي اللواجب التي سبقت في الكلام الأول قال إنه نزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق خذ رسل في الإسلام غير هذه اللواجب لماذا؟ لأن الله لم يعلمه فإتيانه ليس فإتيانه ليس كإتيانه وسيأتي معنا شيء من هذا اسمع
قال القاضي عياض رحمه الله هذا الوجه أشبه علمي بالحديث قال ويكون هذا الملك الذي جاءه في الصورة التي أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق
إذا رجع الآن يقول يأتيهم الله يأتي الملائكة النبي يقول يأتيهم الله فتقول يأتي الملائكة ما الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يأتي الملائكة النبي يقول يأتيهم الله هو يقول هذا ليس مراداته وإنما الأحسن والمعنى يأتيهم الملائكة هذا الكلام فاضل هذا الكلام فاضل خرج خرج عن ظاهره من غير انه مصور ومن غير وجود اي طريق نسمع
قال قال او يكون معناه ياتيهم الله بصوره اي ياتيهم بصوره ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الاله ليستدبرهم. وهذا اخر امتحان المؤمنين، فاذا قال لهم هذا الملك او هذه الصوره انا ربكم راوا عليهم علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون انه ليس ربهم ويستعيذون بالله منه.
الصواب ذات الاستكبار والمجيد. ثم ورد آيات في هذا الحديث، ومن ذلك الآية التي ذكرناها آنفا وقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وفيها آية صريحة في هذه الآية في ذات المجيد. وتلا قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجعون. فالإسلام ثابت في الكتاب والسنة، والمذكور تأويل وإخراج بالكلام عن ظاهره، إخراج بكلام الله وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. وسبب هذا الإخراج تصور أن الإتيان الله عز وجل كإتيان المخلوق من التحيز والتجذب والانتقاد، وهذا في حقيقة الأمر كله باطل، لأنه لا يرجع على إثبات المجيد والإتيان هذه المحاذير، ولا يلزم لوازم تمتنع في حق الله تعالى من اثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه من هذه الافعال وهذه صفات الافعال. والاتيان حتى في المخلوقات يختلف بحسب اختلاف الذوات، ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث النزول قال واذا قيل الصعود والنزول والمجيء والاتيان انواع في حركه، قيل والحركه ايضا اصناف مختلفه، حركه الروح وحركه البدن وحركه الملائكه، والحركة يراد بها انتقال البدن والجسد من حي، ويراد بها أمور أخرى كما يقول كثير من الطبائعية والفلاسفة، منها الحركة المنوز والحركة الكيف لحركة الإنسان من الجهل إلى العلم، وحركة اللون والثياب من سواد إلى بياض، والحركة الأيدي كحركة التي تكون في الأجسام النامية والمريض تكون في النبات والحيوان في النمو والزيادة أو في الزبون والنقصان، وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز مع إحداث هذه الحركة في المخلوقات، فما بالك ما تختلف الذوات. ولذا إن اختلفت الذوات اختلفت الصفات، اختلاف الذوات يقتضي اختلاف الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. فالصفة الواحدة إن أضفتها إلى أكثر من ذات فإنها تختلف باختلاف الذوات. قل معي مثلا رأس وأضفتها إلى ذوات مختلفة، قل رأس كبر ورأس كبرى ورأس كبير، فهذه الصفات تختلف باختلاف الذوات. والله عز وجل جل في علاه نثبت له هذا الاتيان من غير هذه الذوات، لان اسلامه ليس كاسلام، ولو كانت هذه الذوات وارده موجوده لنص عليها اعلم الناس بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول فالمثبتون لم يثبتوا، المثبتون بصفة المجيد لم يثبتوا شيئا من قبل أنفسهم، بل أخذوا النصوص وصدقوها وآمنوا بها على مراد قائلها، فاللوازم تلزم من أولها ولا تلزمنا أثبتها. هذه الرواية المشهورة تلزم أولها. وما وقعوا في هذا التأويل إلا بعد أن أثبتوا تلك اللوازم. أما من أثبت ما أثبته الله لنفسه فحينئذ وفوض كيفية هذه الصفة فحينئذ لا تلزمه هذه اللوازم. ورحم الله شيخ الإسلام والكلام الطويل ونسمه الكلام على هذا التحليل بكلام آخر شيخ الإسلام يقول فيه بعد كلام ثم هؤلاء المسلسة إذا قالوا من أثبت أنه سبحانه يرضى ويغفر و يضحك ويسقط وهذا سيأتينا بعد قليل لأن الشارع أول منفق الضحك لله عز وجل ويحب ويوجد أول وصفه الاستواء والنزول والاستياد والمجيء والوجه واليد ونحو ذلك. قال هذا يقصد التبسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جد. قال ابن مثبته فأنتم أيضا يا ما قللتم هذه الصفات قد أثبتتم لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا على هذا. إذا كان هذا المثبت للجسم فالآخر كذلك وإن أمكن أن نوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين يا من أثبتتم لله في الكلام الأمر والبصر والحياة والقدرة هذه الصفات قالت الجسم على قولكم فلماذا أثبتتم هذا وهو الوجه الجسم أول وجه الصفات. وأخيرا كما قلت سابقا المتأول لا يكون على أنفسهم لا بشر والمتأول يعبد عدما. سيصل أخيرا كما فعلت بعض الفرائض فقال الإنسان والمخلوق موجود والله لم يكن في شيء فإنه هو ليس موجود فمثل وجوده المشابهة صفة الوجود بينه وبين المثبتات المخلوقة. فإذا لا بد من إثبات الوجود ليس إثبات وجود المخلوق وهذا يلزم أن نثبت صفات ليست صفات المخلوقات والأركان. والعقيدة والدين في الأميين نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب وكلام الشاعرة وكلام الفلاسفة كلام غير صعوبة وهذا يتنافى مع أن هذه الأمة أمية. ولذا عقيدة السلف سهلة عقيدة السلف سهلة تناسب جميع الناس يثبتون ما أثبت الله لنفسه ويقولون على ما يليق بجلاله وكماله من غير الوقت ومن غير المشابهة في صفات المثبتات والمخلوقات ويكفي بالنجاة هذا الإجمال وليس الواجب على العاملين كالواجب على طالب العلم وليس الواجب على طالب العلم كالواجب على القاضي وليس الواجب على القاضي كالواجب على الوالي وليس الواجب على الوالي كالواجب على العاملين. أما لا بد أن يضبط هذا الإجمال كل ناجٍ لا بد أن يضبط هذا الإجمال كل ناجٍ ثم بعد ذلك كل يعلم من هذا الحق ما يناسبه وما يناسبه وهذا يتناسب كما قلت مع سهولة ويسر العقيدة السلفية من غير فلسفة من غير مخاطبة العقول ما لا تبدأ. وإن وجد شيء فيه صعوبة في العقيدة السلفية إنما وجد في معرض الأخذ والرد وفي معرض تسليم شبهات المتكلمين فالرد عليهم هو الصعب. أما تقدير العقيدة فأمر سهل ولذا جميع المؤاخذات أخذت على أئمة هذه الدعوة ولا سيما في دار الصفات إنما أخذت لما حصل الأخذ والرد أما في التقرير فلا نعرف أي يوم آخذ إلا لمن كان قلبا وليرا والعياذ بالله. أكتفي بهذا وأرجو أن أكون في هذا الموقف مع مواضع سبقت أن أكون قد قررت الفرق بين عقيدة السلف ومختاره الشارع. والنووي ليس أشعريا جدا، والنووي يدور مع أساس من قبله من السراح، ولا يوجد كلام النووي شيء أوجده من عنده، وإنما نقل كلام غيره. وليس من نقل كلام الشر والقضاء كلام من الشر والقضاء تماما أنشأه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأشاعرة أقدمون ليسوا كالمتأخرين، والمنشغل منهم بعلم الحديث ليس كالذي لا ينشغل بعلم الحديث والمعتمد بالفلسفة. ولذا النووي رحمه الله تعالى عنده مدرسة أشعري واختار مدرسة أشاعرة، ولكننا نقول لم يكن محققا، وألزم تلاميذه كان ابن عطار، وكان يسمى مختصر النووي من شدة تعلقه به، وكان أخا للإمام الذهبي في الرضاعة. ولما التقى النووي رحمه لما التقى ابن عطار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان لا يأخذ في مدة 6 سنوات، كان يبدأ أن يجلس إلا مع النووي، وكان هو المقدم عنده، وكان يقول بقوله. ولما جمع الذهبي بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وسمع ابن تيمية رجع عما كان يقول النووي، وكتب رسالة نصر فيها العقيدة السلفية سماها الاعتقاد الخالص من الشك والريب وهي مطبوعة. والظن حسن النووي لو أنه نظر في كلام المحققين لاختار كلامه. والنووي عندي أعتر من حجر، لأن ابن حجر طلع على كلام شيخ الإسلام وغيره وارتضاه في المواطن ورده في كثير من المواطن. والخلاصة أن هؤلاء محققون في غير التوحيد فوقعوا في زلات، وما ينبغي أن يتمرس أهل الأهواء والبدع بهذه الزلات ويروجون بضاعتهم والشر الذي عندهم من خلال هؤلاء الأعلام. وينبغي نحن أن نعرف قدر هؤلاء وندعو إلى الله ممن يقال فيه ما تعتقدنا إياه. ولذا لا نرضى تلك النجمة التي تقول كتاب نووي الجاري كتب ينبغي أن تمزق ينبغي أن تحرق، فنبرأ إلى الله عز وجل من هذا، نعتذر له ونرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عنا وعنهم، نخطئهم ونأخذ عليهم المؤاخذات ونعتذر لهم ونستفيد مما كسبوا، ونقول نأخذ الثمار وندع العقاب في النار. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فالمراد صورته الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى له على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه لا يعلم شيئا من مخلوقاته، وقد علموا أنه لا يعلم شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم.
هذا كلام هذا التفسير: وقد علم أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته. في الحقيقة ورد في هذا شيء مكتوب، أخرج أحمد في الرابع، أخرج أحمد مسند الرابع 47 وابن أبي عاصم ثم الجزء الأول 580 من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه يقول: والشاهد منه فيما يخصنا هنا قال: كيف تعرفون، وكيف تعرفونه، وكيف تعرفون الله عز وجل؟ قالوا: لا علم له. هذا لفظ أحمد، ولفظ ابن عاصم: لا شبيه له. تأملوا معي: علموا أنه لا يشبه شيئا.
فهذا ورد في حديث ابي موسى في رواية ائمة لا علم له، في رواية ابن ابي عاصم لا شبيه له، ولكن هذا الحديث اسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، هذا الحديث اسناده ضعيف. والمصنف تابع القاضي اياد ايضا، فاول صفه الصوره ولا بد لنا من كلمه موجزه، نحن نثبت الصوره لله عز وجل على ما يليق بالجلال، وهذه الصوره نفوض كيفيتها ونثبت معناها، فياتيهم الله عز وجل في صوره. وما حديث ان الله خلق ادم على سوره الرحمن، فنصبت سوره الرحمن لفظ منكر على ما حققه شيخنا رحمه الله تعالى رحمه واسعه في المجلد الثالث من السلسله الضعيفه. وقوله ان هذا حديث منكر لا يلزم منه اننا نعظم صفة الصورة، فمن أثبت صفة الصورة نوافقه في هذا الإثبات بناء على ورود هذا الحديث وهو صحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، فيأتيهم الله عز وجل في صورة، فنثبت الصورة لله عز وجل. وأئمة السلف أثبتوا الصورة، ولابن قتيبة في كتابه خلاف هذا الحديث كلام موجز دليل ومهم في إثبات الصورة، أكتفي بقراءته عليكم وفيه إثبات لهذه العقيدة. قال رحمه الله، قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والإصبع والعين، وإنما وقعت إنت لتلك الأجية الآن، ووقعت الوحشة من هذا لأنه لم تأتي القرآن ونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حق. فنحن نثبت الصورة لله عز وجل ونفوض كيفيتها لله عز وجل على ما ورد في الصحيحين. والله نسمع.
قال: فيعلمون انه ربهم فيقولون انت ربنا، وانما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها اياها ولمجانسة الكلام، فإنه تقدم ذكر الصورة.
وهذا تأويل هو غير مرضي وهو كلام القاضي إياد، والتأويلات الواقعة في فقه النووي كلها مرفوضة بالصورة في قبله. نعم.
قال: وأما قولهم نعوذ بالله منك، فقال القاضي: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة.
كلام الخطابي في إعلام الحديث وهو شرط صحيح البخاري وطبع بالقريب. نعم.
قال: وأنكر القاضي إياد هذا، وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين، ولا يستقيم الكلام به.
هذا ظاهر الكلام، أنا ليس من كلام المنافقين، وإنما الكلام كلام المنافقين. نسمع.
قال: وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه، وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه، فمعناه يتبعون أمره إياه من ذهابه إلى الجنة، ويتبعون ملائكته الذين يذهبون به إلى الجنة.
في الحقيقة هذه الرواية فيها إجمال في هذا الموقف، فيتبعونه، ونحن إن أشكل علينا شيء فالمشكل ينظر فيه إلى المواطن الأخرى، الظاهر مبين، لفظ سيتبعونه لفظة المشكلة وقعت بسبب اختصار وإنجاز في هذه الرواية. وإلا رواية الإسراء ستمر بنا بعد قليل فيها معنى هذا الاتيان معنى هذا الاتباع. ففيها إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلى آخره. والمذكور أيضا باب التأييد نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم وإذا بالصراط بين ظهري جهنم وبفتح الظاهر وسطورها ومعناه نبذ الصراط عليها.
وفي هذا يريد أن يكون الله عز وجل قد خلق الصراط قبل أن يضرب. ومعنى يضرب أن يؤذن بالمرور عليه. العرب تقول ضرب الأمير البعث أي أيضا. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فيه إشارة إلى أن الصراط مخلوق ولكنه في هذا الوقت يضرب ويؤذن الناس بالمرور. والصراط يثبته كما ورد والصفة التي وردت المسير وسيأتي إجمال المصنف عليه خلافا من انكره الفرق الضالة كالخوارج الإرادية وغيره. فإنه من سرور الصراط ولا يمكن وذكر الخاطب في الاعتصام أما المعلومات أهل الهدى انكار ما ورد في المسير ونسأل على ذلك الميزان في الصراط. نسمع
قال وفي هذا إثبات الصراط ومذهب أهل الحق إثباته وقد أجمع الطرف على إثباته وهو جسر على نقل جهنم يمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم والآخرين يستقون فيها فهذا الله الكريم منها. وأصحاب المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون
العجب من المتكلمين عندهم يقدمون على السلف العجب وهذا هذه العبارات في محتملة. نعم
قال وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون أن الصراط أبعد من السعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب والله تعالى أعلم.
نحن نؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموت والحسد إلى الظل إلى ظلمة وتكون هذه الظلمة دون الصراط كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض في السماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر والجسر هو الصراط كما سيأتي معنا في الرواية الثانية. وفي هذا الموقف يسترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسرقهم المؤمنون ويحال بينهم حصور يمنعهم من الوصول اليهم. وروى الحافظ في المستدرك الثاني صفحة 376 بإسناد صحيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وصح هذا عنه وقول ابن مسعود له في مثل هذا الموت له حروف مرفوع قال يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي منادي يا ايها الناس اترضون من ربكم الذي خلقكم وطوركم أن يولي كل إنسان منكم من كان يتولى في الدنيا قال ويمثل بمن كان يعبد أزيرا شيطان أزير ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير حتى يمثل له الشجر والعود والحجر ويبقى اهل الاسلام بسيما فيقال له ما لك لا تعترفون كما يعترف الناس فيقولون ان لنا ربا ما رايناه بعد قال فبما تعرفون ربكم ان رايتموه قالوا بيننا وبينه علاقه ان رايناه عرفنا قيل وما هي قال يكشف عنك وستاتي هذه العلاقه في الروايه الثانيه وهي ثابته في الصحيحين وسياتي السلام عليها في الدرس القادم ان شاء الله بالتفصيل قال فيكشف عند ذلك عن ذاك قال فيسر من كان ظهره طبقا ساجدا ويلقى قوم ظهورهم كسياطين البقر يريدون السجود فلا يستطيعون ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيلقون نورهم على قدر أعمالهم الأعمال لها نور يوم القيامة وكل يلقى من هذا النور على قدر عمله قال عن مسعود فمنهم من يلقى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يلقى نوره فوق ذلك ومنهم من يلقى نوره مثل النخلة اليمينه ومنهم من يعطى نوره دون ذلك اليمينه حتى يكون اخر من يعطى نوره على اسهال قدمه يضيد مره ويقطع اخرى اذا اضاء قدم قدمه واذا قطع قام بقي واقف قال فيهز ويمرون على الصراط والصراط تحت السيف ضحوا ذنب زلة وهذه الصفة معنى الحديث القادم فيقال له امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كامتضاء الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كطرف البصر ومنهم من يمر كشكل الراجل يرجو ربا فيمرون على قدر اعماله حتى يمر يمروه على اجرام قدره تفر يد وتعلق يد وتفر رجل وتعلق رجل وتصيب جوارحه النار فيخلصون فاذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان ارانا اي من النار نسأل الله عز وجل ان نجينا واياكم من النار وان يسلمنا في ذلك الموت قالوا لقد اعطانا الله ما لم يعطي احد من خلقه هذا تقييم لمرور المؤمنين على النار والفراق وارد في قول الله عز وجل وان منكم الا واردها واختلف المفسرون في معنى الورود والراجح ان المؤمنين يرجونها على معنى انهم يبغضونها وليس على معنى انهم يدفنونها فقول الله عن موسى ولما ورد ماء مدين اي لما قرب ماء مدين والاظهر والاقوى ان المراد الايه يمكن لوائدها اي مروع الاقتراب وليس بكل جهنم في قوله تعالى ثم نجد الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يجد النار احد بايعك تحت الشجره والذي نفسي بيده لا يلد النار احد بايعك تحت الشجره قال فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإنكم إلا وعيدها؟ فقال أولا تأتي قوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن ورود النار لا يلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا يلزم حصوله، فمن طلبه عدو ليهلكه ولم يتمكن منه يقال له حجه الله عنه، يقال له حجه الله عنه. ولذلك قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا هودا، وقال لما جاء امرنا نجينا صالحا، وقال لما جاء امرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب اصابه ولكن اصاب غيره، ولولا ما خصهم الله به من كتاب النجاة لاصابهم ما اصاب اولئك. ولذا وان منكم الا واردها المؤمنون ماذا يسوده منها؟ فقط المرور ولا يسودونها. فالنجاة لا يسود منها الوقوع في الشر، الوقوع في المحذور. ولذا قال الله تعالى بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. فالمؤمنون يوم القيامة لا يسودهم من النار الا المرور على ظهرها، فإذا المرور على الصراط، الصراط عقيدة أهل السنة، ومن أنكره فإنه منابع ومخالف له. الله أكبر. اسمع،
قال قوله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيه، هو بضم الياء وكسر الجيم والتاء وآخره، ومعناه وكون أول من يمضي عليه ويبقاه. يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد، وقال ركوعي أجزته قطعته وجزته مسيت فيه وجزته مسيت فيه.
وقال الأصمعي فرق بين أجزته وجزته، وأما غيره فإنه جعل جاز وأجاز بمعنى. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، معناه لمدة الاهوال، والمراد لا يتكلم في حال اجازه، والا ففي يوم القيامه مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسال بعضهم بعضا ويتلاومون، ويخاصم الكاذبون المسموعين، والله اعلم.
وهذا التوفيق بين ما ورد في الايات انهم صارت متكلمون وصارت يستفتون وصارت ليس لهم منفع، فالتوفيق ان هذا يختلف باختلاف المواضع. نعم. ووقع هذا التفريع لابن عباس في اجهزته لناس الازرق، ساله مجموعه الاسئله من بينها اورد الايات التي في ظهرها تعارض يتكلمون ويسكتون ويهمسون، فاجابه بنحو هذا الجواب. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ودعوه كل يوم يوم اللهم سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق، وفيه ان الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وفي جهنم الكلاليب مثل صوت التعدام، اما الكلاليب فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام مشددة
على وزن تحول مثل سكود. نعم.
قال وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. قال صاحب المطالب هي خشبة في رأسها عقافة حديد، وقد تكون حديدا كلها، ويقال لها ايضا كلاب.
من صاحب المطالب؟ ومن المطالب هذا؟ هو قال صاحب المطالب هات يا راسك اسمعنا، صاحب المطالب الحقول، والمطالب هذا ما هو؟ المطالب هذا ما هو؟ ها هذا الاستفهام، هذا اختصار وترتيب وتهذيب وتعقيب على القاضي الرياض بكتابه لشرق الأنوار. شرق الأنوار مطبوع مرتين، ومطالع الأنوار له نسخ خطية عديدة محفوظة في مكتبات العالم جور الكتب الخطية لم نطبع بعدها، والشارح أكثر من نقل عن المطالع طالع الأنوار ابن قرطون. ومن شرق الأنوار ما موضوعه ضبط الألفاظ والأماكن والروايات الصحيحين وموطأ مالك، وللقاضي الرياض عناية تامة ضبط الأعلام والروايات الموطأ والروايات صحيح البخاري والروايات صحيح مسلم، وهو المبدع والمرجع والملجأ للشراح لما يقع الاختلاف في ضبط في ضبط المواقع المثبتة. نعم
قال وأما الصهدان فبفتح السين وإسكان العين المهملة، وهو نفس له صوتة عظيمة مثل الحسس من كل الجوانب.
الحسس جمع حسسة، جمع حسسة، والحسسة شوكة حديدية صلبة، والشوكة هذا من كل جوانبه شوكة، وهو معروف موجود شوكة غير، والشوك يحيط بهذه بجسمه من جميع جوانبه. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فاختص الناس بأعماله وبفتح الطاء ويجوز كسرها، يقال أقص وخطف بكسر الطاء وفتحها والكسر أصح، ويجوز أن يكون معناه اختصهم بسبب أعماله، ويجوز أن يكون معناه اختصهم على قدر أعماله والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى.
بقي بعمله لفظ غير مشكل، وروي على اكثر، روي على ثلاث روايات بقي بعمله. نسمع كلام الشارع وكما قلنا قبل قليل سيرجع الى قاضي الرياض. نعم.
قال أما الأول ذكر القاضي الرياض رحمه الله أنه روي على ثلاثة أوجه، أحدها المؤمن يقضي بعمله بالميم والنون.
الميم والنون فيما المؤمن، إذا من المؤمن المؤمن وقع فيها خلاف لما قال هنا بالميم والنون، إذا تكون هنالك أوجه أخرى، فقيل الموضع فقيل الموسى، فالميم النور تعود على المؤمن يقي بعمله، قال الميم النور تعود على المؤمن. ثم
قال ويقي بالياء والقاف.
بالياء والقاف هذا ضبط التنصيص، هذا ضبط التنصيص واقوى من ضبط الرصد، يلجا اليه الاقدمون لانهم كانوا لا يجد لهم الضبط على هذا الحال. نعم.
قال والثاني الموثق بالمثلثة والقاف.
المثلثة يعني الساء. نعم.
قال والثالث الموثق يعني بعمله، الموثق بالباء الموحدة والقاف.
الشارع خرج على بالياء والباء الرسم واحد، الرسم واحد، فيفرق بين الياء والباء بقوله بعد الباء الموحدة في هذه الموحدة عبر أخرى. أما الياء ماذا يقال فيها؟ الشارع ترجع على أن يتسكت بعض الأخرى الحروف، بعض النصول بالمسمات، لماذا يقول بالمسمات حتى يفرقونها عن الباء؟ الباء والتاء والتاء والنهراء، الباء والتاء والتاء رسم واحد حتى يفرقوا يقولوا الباء الموحدة، الياء المثنى تحت، التاء المثنى فوق، وحتى يميزوا التاء فيقولون مثلث، يقولون مثلث. نعم.
قال فالموضح بالباء الموحدة والقاف، ويعني بفتح الياء المثنى وبعدها العين ثم النون. قال القاضي هذا رفعتها، وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب. قال وفي يقي على الوجه الاول ضبطان احدهما بالياء الموحده والثاني بالياء المثنات من تحت من الوقايه. قلت والموجود في معظم اصول بلادنا هو الوجه الاول.
الوجه الاول في معظم الاصول يقول القاضي اياد رحمه الله يقول الشارع نوح يقول في معظم اصول بلادنا المؤمن بقي بعمل. ثم قال القاضي اياد صوب القاضي اياد الوجه الذي فيه الموبق يعني بعمل. قال الموبق من دائم واحد والقاف ويعني شخصية جدنا وبعدها العين المنون. قال القاضي هذا فقطها وكذا قال صاحب المطالع وقفه الأقول. الصواب منهم الموبق يعني بعمل أي منهم الهال الذي أهلكه سوء عمل هذا المعنى. منهم الهال ومنهم المجازة ومنهم المجازة حتى حتى ينجى.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومنهم المجازة فضبطناه بالدين والجاي من المجازة. وهكذا هو في اصول بلادنا في هذا الموضع. فذكر القاضي اياد رحمه الله في ضبطه خلافا فقال رواه العمري وغيره المجازى كما ذكرناه ورواه بعضهم المخربل بالقاء المعجمه والدال واللام ورواه بعضهم في البخاري المجربل بالجيم.
القاضي اياد افضل وعزى هذا الضبط لعلماء سماه. فقال القاضي اياد رواه ابو سعيد السجستي السجستي المخربل وعائشة النووي انه مبهم. ثم قال رواه الواسطي وهو رواه الواسطي البخاري المجردل المجردل اي نعم نسمع.
قال فاما الذي بالقاء فمعناه المقطع اي بالكلاليم. يقال خربلت اللحم اي قطعته وقيل خربلت بمعنى صرعته ويقال بالدال المعجمة ايضا. والخربلة والجردلة بالجيم الاشراف على الهلاك والسقوط. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم الا اثر السجود حرض الله على النار ان تأكل اثر السجود. ظاهر هذا ان النار لا تأكل جميع اعضاء السجود السبعة التي يسجد الانسان عليها وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وهكذا قاله بعض العلماء.
ونحن عندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ضمان بحكم المحافظة على صلاتنا ان مواضع سجودنا لن تمسها النار ان شاء الله. فلنعمل على عتاب باقي الجدل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. وهذا ظاهر النص وحصه في الجبهة يعني فيه إخراج النص الظاهر. نسمع كلام الشافعي.
قال وهكذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضي إياد رحمه الله. وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمقدار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه. فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار لأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه. وأما غيرهم فيفهم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث. فهذا الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام إلا ما قصى والله أعلم.
يعني ذاك في قوم هذا في قوم وكذا أولئك القوم الذين يصحبون فلا يستمهم شيء ويرمون على نهر الحياة. وهذا فيه إشارة قوية جدا إلى أن تارك الصلاة ليس بكافئا على الإطلاق. كيف يفرق الصلاة تشهد من نفر السجود إذن هو لا يسجد ولا يصلي هو لا يصلي. فمع هذا يرمى على نهر الحياة الجنة كما سيأتي معنا في الرواية القادمة. وهذا الحديث من المرجحات القوية جدا على أن تارك الصلاة إن كانت تركة كاسلة لا يكون كاسلة لأنه يخرج من النار. وهذا إن شاء الله سنقرره في الدرس القادم. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار قد انتحسوا وبالحاء المهملة والسين المعجمة وهو بكسر التاء والحاء. هكذا هو في الروايات. وكذا نقله القاضي الرياض رحمه الله عن مسلمي شيوخهم قال وهو وجه الكلام وبه ضبطه الخطابي والهروي. وقالوا في معناه احترقوا.
العرب تقول المحشو لهيب من النار يحرق الجلد ويبدو العظام. وتقول انتحش الخلق اي احترق. فينتحشون اي يحترقون. نعم.
قال قال القاضي ورواه بعض شيوخنا بضم الداء وكسر الحاء والله اعلم.
انتحشوا مبنيا لما لم يسمى فاعله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميم الطير. هكذا هو في الأصول. فينبتون منه بالميم والنون.
أي الميم والنون منه. فينبتون منه. وليس ينبتون به مثلا. نعم.
قال وهو صحيح. ومعناه ينبتون بسببه. وأما الحبة فبكسر الحاء. وهي ضمن البخول. والعسر تنبت في البلار وجوانب السنون. وجمعها حبه بكسر الحاء المهملة وفتح الباء.
قال الأصمعي ما كان إن النبت له حب فاسم ذلك الحب حبة أي بذور الأصول. وأما الحنطة فلا تسمى إلا حبة شعير خاصة لا يسمى إلا حبة. وبذور ثاني الأشعار تسمى شبه بكسر الحين بكسر الحاء وليس بفتحها. نعم.
قال وأما حمير السيل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء.
ما جاء به السيل من طين أو غثاء فإذا اتفق فيه الحجة واستقرت على شرح مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة وهي أسرع نافسة نباتا. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دلالة على سرعة نباتات الحبة. هذه في حميل السيل إن استقرت فإنها أسرع شيء من ذلك يوم وليلة تكون ظاهرة. نعم. تسمع.
قال ومعناه محمول السيل. والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.
وسيأتي معنا في الباب القادم ليس في الحديث إنما في الباب القادم كما تثبت المساعدة في جانب السيف وحرفت في رواية المقام بعثة مسلم القساعة وهذا تحريف التصحيح. وفي رواية أيضا تتأتي معنا في الباب القادم حمأت السيف حمأت السيف وما وهو ما تغير لونه من الطين. وحبيب السيل هنا لا يعمل في مجراه من الطين وغيره. نسمع.
قال قوله قتبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أما قتبني فبقاط مفتوحة ثم سين معجبة مخففة مفتوحة. ومعناه سمني وآذاني وأهلكني. كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب. وقال الجوزي معناه غير جلدي وصورتي. واما ذكاؤه
القصد اصلا اللغة خلط السم في الطعام. ولذا قال عمر كما اسال ابو عبيد الغريب لابنه ورآه قد تغير حاله في الطعام قال له قشبك المال فجعل اثر النار عليه فاثر السم على البدن. فالقشف خلط السم بالطعام. قال التأويل التأويل شرح البخاري شرحه لكل بعد رب يطبع له أن كتاب الأموال وطبع في المغرب في سنوات المعدودات. قال معناه غير جلدي وصورتي. وذكر ابن حجر في أكثر من موقع في الباري سائدة تخص داود هذا وهي مهمة. قال الداود يعقل على تأثير الألفاظ الغريبة بلواتها ولا يحافظ على معها. هذه قاعدة الداود يفسر الألفاظ الغريبة باللواتها ولا يعقل بأصل معانيها. وهذا تفسير بالله. نعم تسمع.
قال وأما ذكاؤها كذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالذكر وهو بذكر الدار المعجمة ومعناه لهمها واستعالها وشدة وهجها. والأشهر في اللغة ذكاها مقصور. وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان. يقال ذكت النار تنتمو ذكا كما اشتعلت وأزكيتها أنا والله أعلم.
ذكاء إذا تلهبت أحسن من اشتعلت وذكاؤها انتقى طيب مسلم إلا دالت ذكاء ذكاءها بالمد. وأما في صحيح البخاري فقد وقعت عن المد والقصر والقصر أشهر وأصوب في اللغة. نعم تسمع.
قال قوله عز وجل